بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مضى معنا إخواني في الله الكلام حول ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وأهمية القيام بهذا الواجب العظيم الذي أوجبه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وهكذا يقول ربنا جل في علاه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وتقدم معنا أيضا ما أمر به ربنا جل في علاه نبيه عليه الصلاة والسلام وهو كذلك أيضا أمر للدعاة من بعده وذلك في قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أجمل وما أبدع ما ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه حول هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال رحمه الله تعالى قال فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم. والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وضمن له حفظه وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا قال وتبليغ سنة وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء، وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله كما في التفسير القيم. وهكذا أيضا تقدم معنا أن من أهم الركائز والأمور التي يقوم عليها أمر الدعوة إلى الله عز وجل العلم الشرعي النافع، فدعوة بلا علم تضر أكثر مما تنفع. ومضى معنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الخليفة والإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ يقول من عبد الله بغير علم كان ما يضر أكثر مما ينفع، كان ما يفسد أكثر مما ينفع. وهذه كلمات أيضا عظيمات ينبغي على كل من سلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل أن يتأمل فيها. فالدعوة لا تكون إلا على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومضى معنا أن أهل العلم فسروا البصيرة هنا بالعلم، علم بما يدعو إليه، وهكذا أيضا علم بكيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا أحوال المدعوين. ولهذا ذكر أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أهمية البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكون الداعي إلى الله عز وجل على علم بذلك. فقال رحمه الله تعالى، قال: فإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى يصل إليه السعي. ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء، والله يؤتي فضله من يشاء. وقد قال الصحابي الجليل، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وقال الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه. قد ينظر الناظر ويرى تواجد العلماء والدعاء إلى الله عز وجل وطلبة العلم فيقول: ماذا عسى أن يحتاج الناس إليه؟ فلا ينبغي أن يكون ذلك حال المسلم فضلا عن طالب علم، وإنما يتعلم العبد فإنه لا يدري متى يحتاج إليه. وكلنا يعلم قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن، مع ذلكم الأنصاري الذي كان يطلبان العلم معا. فقال الأنصاري لابن عباس: ماذا عسى أن يحتاج الناس إليك وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فلم يبالي ابن عباس، وجعل يأخذ العلم ويطلب العلم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف الأوقات أمام بيوتهم حتى يخرج ذلك الصحابي فيأخذ عنه العلم، فيقول الصحابي: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتيناك. لكن ابن عباس كان نموذجا ومثالا للطالب المجتهد المثابر والصابر في طلب العلم، والمخلص لله عز وجل في طلبه للعلم. فمر ذلكم الأنصاري وإذا الناس قد اجتمعوا على ابن عباس وجعلوا يأخذون عنه العلم، فقال ذلكم الأنصاري: لقد كان هذا الفتى القرشي أفطن مني. وهكذا قصة صالح بن كيسان مع الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليهما، كان يطلبان العلم معا وترافقا في طلب العلم. فقال الزهري: نكتب ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. فكتب عن نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل، ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. قال صالح بن كيسان: فقلت: لا نكتب، فإنه ليس بسنة. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت. فينبغي على طالب العلم أن يجد وأن يجتهد وأن يواصل السير في طلب العلم، فإنه لا يدري متى يحتاج إليه، وقد قال أيضا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فمن علم فليعمل، تعلموا العلم فمن علم فليعمل. وهكذا أيضا جاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم، إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، بالخطيئة يعملها. وكذلك أيضا إخواني في الله، من سلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، هي وظيفة أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين نعم هدى الله بهم خلقا كثيرا من عباده، وهكذا أيضا أخرج الله بهم كثيرا من عباده من الظلمات إلى النور، وهكذا أيضا من ظلمات الشرك والبدع إلى نور الإسلام والسنة والهداية. فينبغي على من سلك في هذا الطريق ألا يظن أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل مفروشا بالورود، وأنه لا يعتري الداعي إلى الله عز وجل أنواع الابتلاء والمصائب والفتن، فهذه سنة الله عز وجل في أنه يبتلي عباده ويبتلي من شاء من خلقه. ولهذا قال ربنا عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لقد ابتلي أيها الإخوة في الله أنبياء ورسل وهكذا أيضا أئمة وصحابة وتابعون، ابتلوا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. نوح عليه الصلاة والسلام كم أوذي في قومه، وكم جلس يدعو قومه، ومع هذا كما ذكر ربنا عز وجل عنه أنه قال: فقلت استغفروا ربكم، أو قال سبحانه، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآيات. ظل في قومه داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا ما آمن معه إلا نفر يسير من قومه. وهكذا أيضا نبي الله إبراهيم وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام دعا أباه ودعا قومه إلى الله عز وجل، فقوبل بالأذية وهكذا أيضا التكذيب والإعراب، بل تجرأ عليه قومه حتى ألقوا به في النار. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام كم أوذي من فرعون وقومه، ونجاه الله عز وجل من فرعون وأهلك فرعون، ثم بعد ذلك كم لاقى من قومه بني إسرائيل أشد الأذى. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قسم النبي عليه الصلاة والسلام قسما، فقال رجل، وجاء في بعض الروايات أنه من الأنصار، فقال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال ابن مسعود فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رأيت ذلك في وجهه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهكذا أيضا إخواني في الله، عيسى عليه الصلاة والسلام كم لاقى من أذى وكم لاقى من محاربة حتى تآمر عليه القوم وأرادوا قتله، فرفعه الله إليه، فرفعه الله إليه. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كم لاقى من أذية وكم لاقى من محاربة وكم لاقى من صد وعدوان من قبل قريش، رمي بأبشع أنواع التهم، قيل فيه ساحر فبرأه الله عز وجل مما قالوا، وقالوا فيه شاعر فبرأه الله عز وجل من ذلك، وقالوا فيه مجنون، وقالوا فيه كذلك أيضا كاهن، وإلى غير ذلك من أنواع التهم التي برأه ربنا سبحانه وتعالى منها. وهكذا أيضا كان كفار قريش جرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه، يخبر أنه أتى إلى مكة فمما أخبر به قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقومه جرأ عليه، فقلت له ما أنت؟ قال نبي. قال قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال قلت وبما أرسلك؟ قال أرسلني بكسر الأصنام وصلة الأرحام وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فقلت من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد، حر وعبد، أي أبا بكر الصديق وبلال ابن رباح رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد من هذا أنهم كانوا جرأ عليه قومه، ومن ذلك ما كان يصنعه عدو الله أبو جهل، عليه من الله ما يستحق من ماذا؟ من أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما كان يصنعه عقبة ابن أبي معيط وأضرابهم من أئمة الكفر في ذلكم الزمان. وهكذا لما خرج إلى الطائف واستقبله أهل الطائف بأن سلطوا عليه السفهاء والصبيان، فأصبحوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام، صبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا في يوم أحد لما شج رأسه وكسرت رباعيته، وهكذا دخلت حلقة المغفر في رأسه، وجحش عليه الصلاة والسلام في ركبته، وشاع وذاع بين الناس أن محمدا قد قتل، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. كان يؤذى أيضا من قبل المنافقين، عبد الله ابن أبي ابن سلول وهكذا أمثاله من المنافقين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم ما ذكره ربنا عز وجل، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهكذا قولهم كما قال الله عز وجل، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزيز هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معه من المؤمنين، وأما أولئكم الحفنة من المنافقين فإنما هم في حقيقة الأمر أذلة، وكذلك أيضا يعلوهم الصغار. وهكذا أيضا لا يخفى على الجميع ما نال المنافقون من نبينا صلى الله عليه وسلم حين أرموه في عرضه وطعنوا في زوجته في الدنيا والآخرة، والصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فرموها بالزنا ورموها بالإفك، فبرأها الله عز وجل من ذلك. قال الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، يعني عبد الله ابن أبي، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، له عذاب عظيم، إلى غير ذلك من أنواع الأذية التي كان يتعرض لها الأنبياء والرسل، وهكذا أيضا صفوة خلق الله عز وجل، وهكذا من بعدهم من ورثة الأنبياء من الصحابة والتابعين ومن سار على هذا الطريق. فقل لي بربك يا عبد الله، إذا كان هؤلاء ابتلوا بما ابتلوا به فكيف بي وبك، كيف بي وبك ونعم بكل من سلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فهل سيسلم من هذا الابتلاء؟ فعلى المسلم والداعي إلى الله عز وجل وطالب العلم أن يتسلى بما أصاب من قبله من الأنبياء وأصاب من قبله من المرسلين من الأذية، وكذلك أيضا أنواع الضرب أو القتل أو الطعن أو غير ذلك مما هو يعتبر من سنن الله عز وجل في خلقه وعبيده، في خلقه وعبيده. فنعم نعلم بهذا أهمية الصبر، ولا سيما في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا أيضا يقول ربنا سبحانه: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. وهكذا أيضا يقول ربنا سبحانه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال ربنا سبحانه في أيوب عليه الصلاة والسلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال في إسماعيل عليه الصلاة والسلام في قصته مع أبيه إبراهيم حين رأى في المنام أنه يذبحه، قال ربنا سبحانه وتعالى عن إسماعيل: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا أيضا قال الله عز وجل عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهكذا أيضا قال ربنا سبحانه عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أجر المحسنين. إذن لابد أن يتسلح الداعي إلى الله عز وجل بالصبر أمام ما يعارضه من إعراض المدعوين، ومن أذية من هؤلاء المدعوين، ولا يسأم ولا يمل ولا يستبطئ الطريق ولا شيء من هذا، وإنما ينبغي أن تكون الهمة عالية والمعنويات مرتفعة، والإمامة تكون بعد الصبر. ولهذا قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهكذا أيضا كان يقول أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، قال: وجدنا خير عيشنا في الصبر، وجدنا خير عيشنا في الصبر. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه، قال: الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله، واليقين الإيمان كله. وهكذا أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر أن الله عز وجل ذكر في كتابه الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. قال: أما الصبر الجميل فهو الذي لا شكوى معه، صبر بلا شكوى، قال: فهو الذي لا شكوى معه. قال: والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، لا عتاب معه، تعفو وتصفح عن أخيك ثم بعد ذلك تأتي ماذا وتعاتبه: لماذا فعلت كذا وأنت قد صلحت بكذا، هذا ليس من الصفح الجميل. وهكذا أيضا ما يتعلق بالهجر الجميل، قال: وهو الذي لا أذية معه، وهو الذي لا أذية معه. فينبغي علينا أيها الإخوة في الله أن نتحلى بهذا الخلق العظيم وهذه الصفة الرفيعة التي ينبغي أن تتوفر وأن تكون في قلب كل مؤمن وكل داع إلى الله عز وجل. فالطريق طويل وهكذا مملوء بالفتن والمصائب وهكذا العراقيل ولربما الأذى الشديد، فاجعل من الأنبياء والرسل وهكذا أئمة الهدى ومصابيح الدجى ممن سلك في هذا الطريق مثالا ونبراسا وقدوة تقتدي به وتتأسى به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.